بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وعجل فرجهم يا كريم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، كان الكلام في أدوات العموم، وصل بنا الكلام إلى هذا المطلب، وهو أنه لا إشكال أن كلمة كل تدل على العموم، ولكن ما هو المعنى الموضوع له كلمة كل؟ يوجد احتمالان ثبوتيان. الاحتمال الأول أن يقال أن كلمة كل موضوعة لاستيعاب ما يصلح أن ينطبق عليه المدخول. الاحتمال الثاني أن يقال أن كلمة كل موضوعة لاستيعاب ما هو المراد من لما يراد من المدخول. والفرق بينهما أن بناء على الاحتمال الأول لا نحتاج إلى إجراء قرينة الحكمة للتدليل على العموم، باعتبار أن لفظ كل موضوع لما يصلح أن ينطبق عليه مدخول الأداة. ومن الواضح أن كلمة عالم يصلح أن ينطبق على طبيعي العالم، وحينئذ لا نحتاج إلى إجراء قرينة الحكمة. بينما على الاحتمال الثاني، وهو أن المراد من كل موضوعة لاستيعاب ما يراد من المدخول، فمن هنا نقول ما هو المراد من عالم؟ فيه احتمالا، إما أن يراد العالم المطلق أو العالم المقيد. كيف نحدد المراد باستخدام قرينة الحكمة؟ فنجري أولا، نطبق قرينة الحكمة لنقول أن المراد هو طبيعي عالم، ثم بعد ذلك نستفيد العموم. إذن نحن أمام محتملين ثبوتيين. المحتمل الأول أن استفادة العموم لا يتوقف على إجراء قرينة الحكمة، والاحتمال الثاني أن استفادة العموم يتوقف على إجراء قرينة الحكمة. هذا حررناه فيما سبق. وصل بنا الكلام إلى المقام الإثباتي. صاحب الكفاية بعد أن طرح إمكانية كلا الاحتمالين استظهر الاحتمال الثاني الأول، وهو بحسب ترتيبنا الأول، وهو عدم توقف استفادة العموم على إجراء قرينة الحكمة. يقول هذا هو الضابط، واستدل على ذلك بمحذور اللغوية بتقريب حاصله. لو قلنا
بأن استفادة العموم تتوقف الاستفادة على إجراء قرينة الحكمة لكان وضع كل العموم لغوا. والوجه في اللغوية، أنتم تقولون أولا نجري قرينة الحكمة، أجرينا قرينة الحكمة في عالم، ماذا استفدنا؟ أن المراد هو طبيعي العالم، فوجوب الإكرام يشمل كل فرد يصدق عليه أنه عالم. إذا استفدنا الاستيعاب أو لم نستفد؟ استفدنا الاستيعاب ببركة قرينة الحكمة. إذا ما هو وجه الحاجة إلى أن يأتي الواضع ويضع كل للاستيعاب؟ نقول نستغني عن ذلك بإجراء قرينة الحكمة، وحينئذ يكون دور كل لغوا زائدا لا حاجة لنا به. فإن قلت وجه الحاجة من باب التأكيد، فدور كل يؤكد نتيجة قرينة الحكمة، قال وقد ذكر صاحب الكفاية رحمه الله أن كلا الوجهين ممكن من الناحية النظرية الثبوتية، لأن أداة العموم هذا قرأنا وقد استظهر يعني الكلام في الناحية الإثباتية. الوجه الثاني، وقد لا يكتفى بالاستظهار في تعيين الوجه الثاني، بل يبرهن على إبطال الوجه الأول بلزوم اللغوية، إذ بعد فرض الاحتياج إلى قرينة الحكمة لإثبات الإطلاق في المرتبة السابقة على دخول الأداة، يكون دور الأداة أداة العموم لغوا صرفا. فإن قل يكون دور كل مؤكدا، يقول ولا يمكن افتراض كونها تأكيدا. لماذا؟ لأن التأكيد يجب يأتي التأكيد في حالة ما إذا كانت العلاقة بين المؤكد والمؤكد علاقة عرضية، المؤكد إنما يكون مؤكدا إذا كان في عرض المؤكد. تقول أكلت أكلا، ضربته ضربا، لا أن أحدهما في طول الآخر، بمعنى يتوقف أحدهما على الآخر. إذا توقف أحد الفعلين على الآخر، ومعنى أنه توقف أي كان أحدهما في طول الآخر، لا يقال الفعل متوقف مؤكد للفعل المتوقف عليه. حالة التأكيد إنما تأتي فيما إذا كان كل من الفعلين في عرض واحد، يقال هذا يؤكد ذاك. أما إذا كان أحدهما يتوقف على الآخر، هنا لا يتعقل التأكيد. والمقام من هذا القبيل، أنتم تفترضون أن أداة العموم تتوقف على إجراء قرينة الحكمة، فلا يعقل أن تكون أداة العموم مؤكدة لقرينة الحكمة. وجه عدم المعقولية لأنكم افترضتم الطولية فيما بين أداة العموم وقرينة. ومعنى الطولية أي أن أداة العموم تكون في طول إجراء قرينة الحكمة. والتأكيد من شرطه أن يكون المؤكد والمؤكد في عرض واحد. أما إذا كان أحدهما يتوقف على الآخر لا يقال مؤكد. ولهذا يقول ولا يمكن افتراض كونها كون الأداة تأكيدا. لماذا؟ لأن فرض الطولية يعني التوقف بين دلالة الأداة وثبوت الإطلاق بقرينة الحكمة يمنع عن تعقل كون الأداة ذات أثر ولو أثرا تأكيديا. إذن لماذا لا نتعقل التأكيد؟ لأن شرط التأكيد هو أن تكون العلاقة بين الفعلين في عرض واحد ومقامنا في عرض واحد أو علاقة طولية. علاقة طولية. لكن قد يقال البرهان مرتكزه اللغوية، يعني لماذا نحن نختار الوجه الثاني؟ لأننا لو قلنا بالوجه الأول وهو توقف أداة العموم على قرينة الحكمة لازم أن تكون الأداة لغوا، إذ استفدنا الاستيعاب بقرينة الحكمة ولسنا بحاجة إلى أداة العموم. اللغوية محذور عقلي أو محذور عقلائي، عقلائي وليس محذورا عقليا، ليس كاستحالة التضاد، ليس كالتضاد فإنه محذورا عقلي، أو كاجتماع النقيضين أو كالدور والتسلسل فهي محاذير عقلية. اللغوية محذور عقلائي، والحكيم لا يصدر منهم لغويا لأنه حكيم. محذور اللغوية يرتفع بوجود غرض عقلائي. إذا وجد الغرض العقلائي ترتفع اللغوية أو لا ترتفع؟ ترتفع اللغوية. فإن قلتم الغرض العقلائي هو التأكيد، التأكيد غرض عقلائي أو ليس غرض عقلائي؟ غرض عقلائي. السيد الشهيد يقول نسلم بالكبرى أن التأكيد غرض عقلائي، ولكن لا ينطبق التأكيد هنا. لماذا لا ينطبق؟ لأن شرط التأكيد قلنا العرضية، وهنا في المقام توجد طولية. إذن هذا الغرض غير متحقق، ولكن لنا غرض آخر يرفع اللغوي وهو غرض عقلائي، وهو أن يقال ودقق هذا في تام أو ليس بتام، أنا فقط أطرحه. قد يقال الغرض المترتب هو إفهام السامع أن المتكلم يمتلك طريقين، الطريق الأول هو بقرينة الحكمة، والطريق الثاني هو من خلال الأداة. إذن أيها السامع أريد أن أفهمك أنني أمتلك طريقين للتدليل على الاستيعاب، وهذا غرض عقلائي، وبالتالي لا يكون وضع الأداة لغوا، وبذلك يرتفع محذور اللغوي. هذا التامون غير تام تفكرون فيه، والنتيجة أنه غير تام. ووجه عدم التمامية ما هو؟ أنه امتلاك طريقين مستقلين. أما إذا كان الطريق الثاني وهو الأداة يتوقف على قرينة الحكمة يعود الإشكال مرة أخرى، إذا لا تمتلك إلا طريقا. فكروا فيه جيدا. هذا تمام الكلام في أدوات العموم. انتقل قدس سره بعد ذلك إلى مبحث دلالة الجمع المعرف باللام. اللام تارة تدخل على المفرد وأخرى تدخل على الجمع. مثال دخولها على المفرد قولنا أكرم العالم. مثال دخولها على الجمع قولنا أكرم العلماء. أين محل الخلاف؟ لا ريب أن اللام التي تدخل على المفرد العالم لم يدعي أحد أنها من أدوات العلم. ففي قولنا أكرم العالم استفادة الاستيعاب ببركة قرينة الحكمة وليس ببركة اللام. إذن أين الخلاف؟ في اللام التي تدخل على الجمع. هنا محل الكلام. هل إذا دخلت اللام على الجمع نستفيد العموم ببركة اللام أو لا؟ أو لا نستفيد. إذن اتضح أن محل الكلام هو في اللام الداخل على الجمع، وبعبارة أخرى الجمع المحلى باللام. والكلام يقع في مقامين. المقام الأول تصوير الدلالة ثبوتا، والمقام الثاني بيانها إثباتا. نأتي إلى المقام الأول. المقام الأول كيف نستطيع أن نتعقل، يعني الكلام في مرحلة الثبوت، دلالة اللام الداخلة على الجمع على العموم. يقول قدس سره من الناحية الثبوتية يعقل أن اللام الداخلة على الجمع تفيد العموم، محذور ثبوتي لا يوجد. كيف نوجه ذلك؟ من خلال تحليل لفظ العلماء. العلماء ينحل إلى ثلاثة دوال: المادة وهي علماء، نريد أن نحلل كلمة العلماء. يقول في هذا اللفظ ثلاث دوال: الدال الأول المادة وهي علماء. علماء هذه المادة على ماذا تدل؟ الدال الأول وعلماء مدلوله ما هو؟ عندنا دال وعندنا الدال المادة مدلولها ما هو؟ يقول يدل على المعنى، علماء يدل على المعنى الذي يراد استيعاب جميع أفراده. الدال الثاني ما هو؟ هيئة الجمع. هيئة الجمع ما هو مدلولها؟ الدلالة على الجمع. الدال الثالث اللام. علماء صيغة جمع، هيئة الجمع صيغة الجمع. إذن عندنا المادة وعندنا صيغة الجمع وعندنا اللام الداخلة على صيغة الجمع. اللام على ماذا تدل؟ تدل على النسبة الاستيعابية لجميع أفراد العالم. إذن يمكن وضع اللام للعموم أو لا يمكن؟ يمكن. وبعبارة أدق يمكن استفادة العموم من اللام أو لا يمكن؟ يمكن من الناحية الثبوتية، حيث يقال أن اللام تدل على النسبة الاستيعابية لجميع أفراد العالم، إذا ثبوتا لا يوجد محذورا. والفرق بين قولي بين قولنا أكرم كل عالم وبين أكرم العلماء، ما هو الفرق؟ الفرق أن قولنا أكرم كل عالم نحتاج فقط إلى دالين. الدال الأول الأداة وهي كل، والدال الثاني مدخول الأداة وهو عالم. أما في قولنا أكرم العلماء نحتاج إلى ثلاث دوال، مدخول اللام وهو المادة علماء، وصيغة الجمع، واللام. هذا هو الفرق. إذن استفادة العموم من خلال قولنا أكرم كل عالم بواسطة دالين كل ومدخولها، أما في العلماء من خلال ثلاث دوام. هذا كله من الناحية الثبوتية، الكلام من الناحية الإثباتية. اللام الداخل على الجمع، الجمع المحلى باللام، هل نستفيد منه العموم أو لا نستفيد؟ وإذا قلنا نستفيد، ما هو منشأ الاستفادة؟ يوجد مسلكان، نقرأ هذا المقدار ثم نبين المسلكين. قال: دلالة الجمع المعرف أو المحلى باللام، ومما ادعيت دلالته على لحظة عبر ادعيت، إذا محل خلاف، والخلاف اتضح أنه في المقام الإثباتي. ومما ادعيت دلالته على العموم الجمع المعرف باللام بعد التسليم بأن الجمع الخالي من اللام لا يدل على العموم، عندما يقول أكرم علماء، وأن المفرد باللام لا يدل على ذلك، أكرم أل، ما معنى لا يدل على ذلك؟ يعني لا يدل على العموم بواسطة الأداة، وإن دل على العموم بواسطة قرينة الحكمة، وإنما يجري فيه الإطلاق وقرينة الحكمة. والكلام في ذلك يقع في مرحلتين: الأولى تصوير هذه الدلالة ثبوتا، والصحيح في تصويرها أن يقال إن الجمع المعرف باللام مشتمل على دوال ثلاثة، أحدها يدل على المعنى الذي يراد استيعاب أفراده وهو المادة، وثانيها يدل على الجمع وهو صيغة الجمع، هيئة الجمع، وثالثها يدل على استيعاب الجمع لتمام أفراد مدلول المادة وهو اللام. وفي الحقيقة التعبير الدقيق أن يقول اللام يدل على ماذا؟ النسبة الاستيعابية، يعني على الاستيعاب كمعنى حرفي وليس كمفهوم اسمي. المرحلة الثانية في حال هذه الدلالة إثباتا، ما هو منشأ استفادة العموم من اللام الداخل على الجمع؟ التفت جيدا، هذا هو المهم. يوجد مسلكان: المسلك الأول منشأ الاستفادة هو الوضع، بمعنى كما أن الواضع وضع لفظ كل للاستيعاب والعموم، كذلك وضع اللام الداخل على الجمع للعموم، فيكون العموم مدلولا وضعيا. ما معنى أنه مدلول وضعي؟ يعني استفيد العموم ببركة وضع اللام الداخل على الجمع للعموم. وعليه العموم في المفرد يستفاد بقرينة الحكمة، بينما العموم في الجمع المحلى باللام يستفاد ببركة الوضع. يعني إذا قيل أكرم العالم، هنا العموم كيف استفدنا؟ ببركة قرينة الحكمة. في قولنا أكرم كل عالم استفدنا بالوضع، باعتبار أن الواضع وضع كل للدلالة على العموم، عموم مدخولها. كذلك في المقام أكرم العلماء، صيغة الجمع الداخل عليها أو قل الجمع المحلى باللام وضع للعموم، فمنشأ الاستفادة هو الواضع. هذا المسلك أشكل عليه السيد الخولي أنه لو كان الواضع وضع اللام الداخلة على الجمع للعموم وضعها للعموم للزم محذور فاسد، وهو كون اللام الداخلة على الجمع المستعملة في موارد العهد يكون الاستعمال استعمالا مجازيا، وهو باطل خلاف الوجدان. بيان ذلك، أنتم ماذا تدعون؟ تدعون أن اللام الداخلة على الجمع وضعت للعموم. ما معنى للعموم؟ يعني نستفيد منها استيعاب جميع الأفراد، هذا معنى العموم، استيعابها لجميع الأفراد. جيد، ماذا تقولون في هذا المثال؟ إذا قال المتكلم أكرم العلماء ويوجد عهد بين السامع والمتكلم على أن المراد من العلماء علماء نجف فقط، هنا ماذا يقال؟ يقال استعملت اللام الداخل على الجمع في موارد العهد، استفدنا العموم أو لم نستفد العموم؟ لم نستفد العموم، إذ لا يراد جميع العلماء إنما فقط علماء النجم. في هذا المورد يكون الاستعمال استعمال حقيقي أو مجازي. لماذا مجازي؟ لأن الجمع المحلى باللام موضوع للعموم، وأنت الآن استعملته في غير ما وضع له، واستعمال اللفظ في غير ما وضع له يكون مجازي، مع أنه واضح يوجد تجوز في المقام أو لا يوجد، لا يوجد أي مجازي. إذن لو كانت اللام الداخلة على الجمع موضوعة للعموم لزم أن يكون استعمالها في موارد العهد استعمالا مجازيا، والتجوز خلاف الضرورة. لا يوجد أي عناية أو أي تكلف في هذا المثال أكرم العلماء فيما لو كان هناك عهدا حضوريا بين السامع والمتكلم. فإن قلت، كرد لإشكال السيد الخوي، نلتزم أن اللام الداخل على الجمع وضعت بوضعين مستقلين كلفظ العين، لفظ العين وضعت للباصرة ووضعت للنابعة بوضع مستقل، ولهذا العين يكون من المشترك، لفظ العين من المشترك اللفظي. كذلك في المقام، نقول في المقام الجمع المحلى باللام موضوع بوضعين على نحو المشترك اللفظ، الوضع الأول وضعه للعموم، والوضع الثاني موضوع في موارد العهد، في موارد العهد. وبناء على ذلك يكون الاستعمال في كلا المثالين استعمالا حقيقيا، كما أن لفظ العين إذا استعملت في الباصرة يكون استعمالا حقيقيا، كذلك إذا استعملت في النابعة يكون استعمالا حقيقيا في مقامنا كذلك. إذا استعمل الجمع المحلى باللام في مورد العموم يكون استعمالا حقيقيا من باب استعمال اللفظ فيما وضع له، كذلك في موارد العهد يكون استعمالا حقيقيا من باب استعمال اللفظ فيما وضع له. فيكون الجمع المحلى باللام أو اللام الداخل على الجمع مشتركا لفظيا. ورفعنا إشكالية التجوز والمجازية. هذا الجواب جواب تام، إلا أنه مخالف، إذ أننا نجد أن اللام الداخل على الجمع لم توضع على نحو المشترك اللفظي. وبعبارة أخرى نحتاج إلى دليل يدل على أنها وضعت بنحو المشترك اللفظي. قال: والثانية في حال هذه الدلالة إثباتا، وتفصيل ذلك أن متارة يدعى لاحظ يدعى ماذا؟ وضع اللام يعني بالواقع الداخل على الجمع للعموم، وأخرى هذا هو المسلك الثاني. أما على الأولى، ما معنى الأولى؟
على الوضع،
يعني بناء على أن الواضع وضعها للعموم، فبأن لازمها كون الاستعمال في موارد العهد استعمالا مجازيا، وهو خلاف الوجدان. لماذا يكون استعمالا مجازيا؟ إذ لا عموم. وبعبارة أخرى لماذا يكون مجازيا؟ لأنه استعمال اللفظ في غير ما وضع للعموم، وأنت الآن لم تستعملها في العموم، استعملتها في حصة خاصة علماء النجف لا في عموم العلماء. أو البناء على الاشتراك اللفظي، وفي الحقيقة البناء على الاشتراك اللفظي هذا دفع الإشكال. مشترك اللفظ بين العهد والعموم، فيكون الاستعمال في كليهما استعمالا حقيقيا، لكنه بعيد، يعني بعيد دعوى الاشتراك اللفظي. المسلك الثاني ما هو؟ تفيد جيدا للمسلك الثاني دقيق. المسلك الثاني يدعي أن اللام الداخل على الجمع لم توضع للعموم، إذا وضعت لماذا؟ وضعت لتعيين مدخولها. يعني إذا قلنا أكرم العلماء، اللام الداخل على العلماء يراد بها، أو قل موضوعة لأي شيء؟ لتعيين مرتبة العلماء، للتعيين، وليست موضوعة للعموم. تفت جيدا. إذن كيف نستفيد العموم؟ نحن محل كلامنا كيف نستفيد العموم؟ أنت الآن تقول الواضع وضعها لتعيين مرتبة مدخولها. أي مرتبة؟ وضعها لتعيين المرتبة العليا، أعلى المراتب، وأعلى المراتب هي المرتبة التي تستجمع أو تجمع أو تنطبق على جميع الأفراد. توضيحها بالمثال: لو افترضنا أنه لا يوجد عندنا إلا 100 عالم، لا يوجد عندنا في الكون إلا 100 عالم. وقال المتكلم أكرم العلماء، اللام الداخل على الجر موضوع على أي شيء؟ يقول موضوع لتعيين المرتبة العليا للعلماء. ما هي المرتبة العليا؟ شوف، العشرة مرتبة، العشرون مرتبة، الثلاثون مرتبة. هل وضعها للعشرة؟ يقول لا، وضعها للمرتبة العليا. ما هي المرتبة العليا؟ المئة. لازم ذلك أنها تستوعب الجميع ولا تستوعب الجميع؟
تستوعب الجميع.
فالعموم استفدنا مباشرة من الواو، أو استفدنا من باب الملازمة؟ من باب الملازمة. بمعنى الواضع أولا وبالذات وضع اللام الداخل على الجمع لتعيين المرتبة العليا، لازم ذلك استفادة، لأن المرتبة العليا ماذا تعني؟ التي تصدق تنطبق على جميع المراتب الدنيا، على جميع الأخوة. إذن استفادة العموم مباشرة أو بالملازمة؟ بالملازمة، بهذا التقريب. أن الواضع وضع اللام الداخل على الجمع لتعيين المرتبة العليا. وما هي المرتبة العليا؟ هي التي تنطبق على جميع المراتب الدنيا. إذا لازم ذلك نستفيد العموم أو لا نستفيد العموم؟ نستفيد العموم، ولكن بالدلالة الالتزامية، خلافا للمسلك الأول بالدلالة المطابقية. فهمتم جيدا الفرق بين المسلكين؟ ولهذا يقول وأخرى يدعى وضعها لتعيين مدخولها. هو لو مباشرة السيد قال لتعيين المرتبة العليا كان أكثر اختصارا. وحيث لا يوجد معين للأفراد الملحوظين في الجمع من عهد ونحوه، تتعين أي مرتبة؟ المرتبة الأخيرة من الجمع. لأنه لو قلت، لماذا لو نقول تعيينها ولو بالمرتبة المتوسطة؟ يقول المرتبة المتوسطة لا تنطبق على جميع المراتب، لأنها المرتبة العليا. هو عبر عنها بالأخيرة، الأخيرة المرتبة العليا، المرتبة المئة في مثالنا، لأنها المرتبة الوحيدة التي تفجد العبارة لا تردد في انطباقها وحدود شمولها. ما معنى لا تردد؟ لا تردد من حيث من يدخل ومن لا. المرتبة المئات تنطبق على جميع أفراد العالم. أما لو قلنا المرتبة 90 يحصل تردد أو لا يحصل؟ يحصل تردد في العشرة الخارجة. من هم العشرة الذين يخرجون من العالم؟ لو قلنا في المرتبة 80 يحصل تردد أو لا يحصل؟ يحصل تردد. فإن قلت ما هو المحذور فليحصل تردد، نقول التردد خلاف التعيين. وضعها للتعيين، والتعيين يعني ماذا؟ عدم التردد. والمرتبة الوحيدة التي لا تردد فيها هي المرتبة العليا الأخيرة. أما بقية المراتب جميعها تجتمع مع التردد. التردد في ماذا؟ التردد بين ما هو داخل وما هو خارج. ولهذا نقول التعيين لا ينسجم إلا مع المرتبة الأخيرة، فيكون العموم، التفت جيدا، من لوازم المدلول الوضعي. المدلول الوضعي ما هو؟ التعيين. لازم التعيين
العموم.
وهذا شيخنا الواضع وضع للتعيين. تعيين أي مرتبة؟ المرتبة الأخيرة. لازم المرتبة الأخيرة استفادة العموم، لأن المرتبة المئة هي التي تجمع وتصدق على جميع الأفراد، وليس هو المدلول المباشر كما في المسلك الأول. وقد اعترض على كل من الدعويين، أما على الأولى تقدم بيانها، وأما الدعوة أورد عليها صاحب الكفاية. ماذا قال؟ قال أسلم. التفت للإشكال وجوابه اتضح لمن التفت إلى بياني. صاحب الكفاية ماذا يقول؟ يقول نسلم أن الواضع وضع اللام الداخل على الجمع، وضعها للتعيين، تعيين مدخولها، يعني تعيين العلماء، تعيين مرتبة العلماء. ماذا يقول صاحب الكفاية؟ يقول لا موجب أننا نجعل التعيين فقط في المرتبة الأخيرة، كل مرتبة متعينة بنفسها وماهيتها. الثلاثة، ماهية الثلاثة متعينة أو غير متعينة؟ مرتبة الأربعة متعينة أو غير متعينة؟ الأربعة متعينة أو غير متعينة؟ ما هي متعينة؟ الأربعة عبارة عن أربع وحدات. مرتبة العشرة متعينة في كونها عشرة أو غير متعينة؟ إذا كل مرتبة عددية ماذا؟ متعينة لها، ما هي متعينة. أنتم تقولون الواضع وضعها، يعني وضع اللام الداخل على الجمع للتعيين. نقول لا موجب أنكم تختاروا المرتبة العليا، كل مرتبة هي متعين، فقد تكون الثلاثة. إذا قلنا المرتبة هي مرتبة العدد ثلاثة، إذا نستفيد العموم أو لا نستفيد؟
لا نستفيد،
لأنه لا يشمل إلا ثلاثة، لا يشمل البقية 97 عالم. إذن بناء على أن كل مرتبة عددية سواء كانت الثلاثة أو الأربعة أو العشرة أو العشرون متعينة، ما هي متعينة؟ إذا لا معنى لأن تحصل التعيين في المرتبة أخيرا. واضح إشكال صاحب الكفاية؟ فإن قلت ما هي الثمرة؟ يقول صاحب الكفاية لو اخترنا المرتبة المتوسطة أو المرتبة الدنيا لا نستفيد. إذا متى نستفيد العموم؟ إذا اخترنا أن المراد من التعين التعين بلحاظ المرتبة العليا الأخيرة. لكن صاحب الكفاية يقول لا موجب لاختيار المرتبة الأخيرة. لماذا؟ لأن كل مرتبة هي
تعين.
واضح الإشكال؟ قد تقرأ بعض الشروحات غير موضح الكلام بشكل واضح. قال وأما الثانية فقد أورد عليها صاحب الكفاية رحمه الله بأن التعيين كما هو محفوظ، يعني كما متحقق في المرتبة الأخيرة من الجمع وهي المرتبة العليا المئة، كذلك هو محفوظ في المراتب الثلاثة متعينة في أنها ثلاثة وهكذا. الجواب على صاحب الكفاية، التعيين على قسمين، تعيين في مقام الماهية وتعيين في مقام التطبيق. نحن عندما نقول الواضع وضع اللام الداخلة على الجمع للتعيين، لا نريد من التعيين التعيين بحسب الماهية كما فهمه صاحب الكفاية، نريد من التعيين التعيين في التطبيق. والمراد من التعيين في مقام التطبيق يعني في مقام الصدق الخارجي. ومن الواضح لو اخترنا المرتبة العاشرة المرتبة العاشرة متعينة وغير متعينة؟ غير متعينة. صحيح بلحاظ الماهية هي ماهية العشرة
متعينة،
ولكن في الصدق الخارجي غير متعينة. لماذا؟ بأي دليل؟ بدليل يبقى التردد أو لا يبقى. إذا كان المراد المرتبة العاشرة يعني عشرة من العلماء، يعني يبقى 90 عالم لا نعرف من هو الداخل ومن هو أي عشرة يكون مشمولا لوجوب الإكرام، وأي 90 يكون غير مشمولا لوجوب الإكرام. إذا بتبقى حالة التردد. كذلك لو اخترنا المرتبة 50، صحيح العدد 50 متعين ماهية، ولكن بلحاظ الصدق الخارجي متعين أو غير متعين؟ غير متعين. بأي دليل؟ يبقى التردد. أي 50 مشمول لوجوب الإكرام وأي 50 غير مشمول لوجوب الإكرام؟ إذا نحن نريد تعين في مقام الصدق بحيث يرتفع التردد من حيث من هو داخل ومن هو خارج. أي مرتبة ترفع التردد؟ فقط المرتبة العليا 100 هي التي ترفع التردد. أما بقية المراتب ترفع التردد أو لا ترفع التردد؟ لا ترفع التردد، وبقاء التردد خلف التعيين. واضح الإشكال؟ قال وكأنه، وكأن صاحب الكفاية يريد بالتعيين المحفوظ في كل تلك المراتب. أي تعيين؟ تعين العدد وماهية المرتبة وعدد. يقول الثلاثة متعينة في 3 وحدات، والأربعة في 4 وحدات، والعشرة في 10. هذا تعيين في مقام الماهية. بينما المقصود بالتعين الذي تتميز به المرتبة الأخيرة من الجمع، وهي المرتبة العليا، في مثالنا المرتبة 100، تعين ما هو داخل من الأفراد في نطاق الجمع المعرف بالله. وهذا النحو من التعين لا يوجد إلا لهذه المرتبة. أي تعين؟ التعين الذي يرتفع معه التردد، فقط المرتبة العليا. وأما بقية المراتب حتى مرتبة 99، يبقى الواحد، أي واحد يخرج من 100، لا يوجد إلا لهذه المرتبة. بهذا تم الكلام في مبحث العموم. ننتقل إن شاء الله إلى بحث المفاهيم، وهو من المباحث الأصولية القيمة. تم الكلام. رفع المقام بالصلاة على خير الأنام محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.